أملاك طرا له شكرا ولولاه لم تقبل لآدم توبة ولم ينج نوح ولا فلكه أسرى ولا النار صارت جنة لخليله ولا كان موسى بالعصا فلقى البحر ولا رفع الله المسيح إلى السماء ولا كان عن أيوب قد كشف الضر فمن كان هذا جدهم كيف لم يكن لهم شرف الأولى على الخلق والأخرى ولو لم يكن خير من وطأ الثرى لما كان الزمان بهم أزرى ففرقهم في الأرض حتى قبورهم فبعض ببغداد وبعض بسامراء وبأرض طوس والبقيع وبعضهم حوى شرفا وادي الغري لهم قبرا ودعا ذكر الطاف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا فوالله لا أنسى الحسين وصحبه وخيل العدا جاءت إلى حربه تترى النوح يا زهراء على منه تنوحي نوحش على المسموم لا نوحش على حسين حنت نادت والدمع بالخد بادي انت تسألوني يا خلوق كلهم أولادي لكن صواب حسين صاطفي فادي وكل المصايب هوناي يا أتعم صيبة حسين أبكي على أولادي قضاءه بالسيف والسام وابكي على ابوهم جتيل لبن ملجام. وان كان ردتم تسالوني ياه اعظم واعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين، إلا دهري رماني بالرزاه آية بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، وانا ما اشوف ساعة من الحزن الا من مناد ومصيبته، وانا ما اشوف ساعة من الحزين مرتاح بالي، واعظم علي لو نعى يا الناعي على حسين، منهم بسامرة ومنهم في إخراسان ومنهم بر الطيبة ومنهم بر الكوفان، وعظم مصيبة مصيبة مذبوح عطشان، يا حسين وين اللي يواسيني على حسين، ولا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت تعنت، كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، والبعيد منهم والذي عني قريبين، ولكن الأمر لله، عليه توكلت وإليه أنيب، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وعلى ظالمي أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ماذا يقول المادحون بوصفهم وهم السرات خلائف المختار، ضربت قباب فخارهم وسموهم بين البتول الطهر والكرار، الإمام محمد بن علي الباقر باقر علوم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، خامس الأئمة والنور السابع والمعصوم السابع، وهو هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين. سما بين أهل بيته الطيبين الطاهرين بشخصه النبيل، وامتاز بميزات تفوق أهل زمانه، فلا يختلف عن آبائه الطيبين الطاهرين وأبنائه أيضا المعصومين. يشار إليه بالبنان، وأكد عليه جده المصطفى محمد. عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري ثقة رسول الله صلى الله عليه وآله، الناقل عنه الكم الهائل من الأحاديث، والمبلغ عن مناقب أهل البيت، إذ يقول إليه صلى الله عليه وآله: يا جابر، يوشك أن تبقى لزمن واحد من ولدي الحسين عليه السلام، يدعى محمد بن علي ويلقب بالباقر، فإذا لقيته فاقرأه عني السلام. ماذا يعني ذلك؟ تأكيد على إمامة الإمام سلام الله عليه، لئلا تقع هذه الأمة في حيرة من أمرها، لأن المبطلون كثر يسعون في إطاحة أطروحة أهل البيت عليهم السلام. فالدور الرائد لإمامنا الباقر بعد أبيه زين العابدين عليه السلام، وترى منه الفضل والفضيلة والمناقب النبيلة التي تدل على إمامته، وأنه تتوفر فيه عناصر الإمامة فلا يوازيه أحد من سائر الناس، إذ أنه بقر العلوم بقرة، من أهل بيت زق العلم زقا. بسمو شخصيته هذه حسدته الأعداء على نبله وعلى جلال قدره، وما كان يسعى فيه جابر لما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الرسالة، كان يجلس في مسجد رسول الله ويصيح في الناس: يا باقر يا باقر. اللي ما يفقه جابر يقول عنه أنه يهدي، اختلف عقله، ولكن الذي يفهمه أنه يبلغ رسالة ويوضح منهج إلى هذه الأمة بأن هناك إمام يدعى بالباقر. فذات يوم يسترق المسامع إذا به يسمع من ينادي من بيت زين العابدين: يا محمد بن علي، أن اقدم، هلم بني. فلما استرق المسامع جابر دعا بابن رسول الله أن يأتيه: بني محمد، أن اقدم علي. وجابر رفيع القدر عند أهل البيت، الإمام المعصوم لا يدعوه إلا بالعم جابر، يقول له: يا عم جابر، لبيك يا عم جابر. فجاء إلى جابر واستوى بين يديه، فسأله جابر وقال له: بني، أنت حقا تدعى محمد ابن علي ابن علي زين العابدين؟ قال بلى. وتدعى بالباقر؟ قال بلى. في الحال أنه إن كب على قدميه قبلهما. شوف العارف بالأئمة عليهم السلام، والإمام يرفع رجله عن جابر فيقول إليه: ماذا تصنع يا عم جابر؟ ثم ينكب على يديه يقبلهما. هذا اللي يعرف حق أهل البيت، يجلهم ويحترمهم ويقدرهم، ويعلم أن هؤلاء من جاءت العباد يوم الملتقى، يوم لقاء الله عز وجل. وهذا التقدير والاحترام لا يقف في عهد الإمام سلام الله عليه، حتى إلى زماننا هذا توقير المقام والحضور في المحافل، هذا تقدير للإمام سلام الله عليه، واعتراف وتجديد عهد وولاء بأنك على نهجه وأنك معترف بإمامته. لأن انتقاص واحدا من الأئمة كأنك أنقصت الجميع، فلا بد أن يلتفت الإنسان إلى مثل هذه المسائل في الاعتراف وفي المحافظة على منهاج الآل عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا تصيب حالة الاستياء ولا تصيب موجة الاختلاف والابتعاد عن هذه الواعية. فأنت مأمور بها لتتعرف على الفضل والفضيلة والخلق وحسن المعاملة، وكيف يهذب الإنسان خلقه ويعيش حياة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وليست لقلقة لسان: اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، وهو بعيد عن ذكرهم وعن مجالسهم. هذا ما بقي من الدين بأثرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقول له: سيدي يا ابن رسول الله، عندي رسالة إليك من جدك المصطفى صلى الله عليه وآله، قال لي كذا وكذا، يوشك أنك تعيش إلى زمانه، فإذا لقيت اقرأه عني السلام، ها هو يقرأك السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: عليه وعليك السلام يا عم جابر، لقد بلغت. وحكى إمامنا سلام الله عليه ما جرى بينه وبين جابر بن عبد الله الأنصاري، حكى إلى أبيه الإمام زين العابدين. فماذا عقب إمامنا؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد فعلها جابر. ماذا يعني أنه فعلها؟ أي أظهر حق الإمام وأوضح للناس حتى يعرفوا من يكون هذا، ولماذا يقوم في تقبيل قدميه ويديه، حتى يثير حفيظتهم. ما عمل جابر مثل هذا العمل إلا لمعرفته من يكون هذا. هذا هو المعنى لإمامة هذه الأمة، هذا من سمو شخصية الإمام عليه السلام، وهذا يكون سبب من الأسباب التي جعلت الخلافة الأموية أن تجتهد في اغتيال إمامنا الباقر عليه السلام. السبب الأول. السبب الثاني أحداث دمشق. أكو هناك حوادث ثلاث. الحادثة الأولى المناظرة التي كانت بينه وبين هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك خامس الخلفاء العباسيين الخلفاء الأمويين من عتاتهم اللي عاصرهم الإمام سلام الله عليه، فآخرهم هذا الذي اجتهد على اغتياله بأسباب نعم أثارت حفيظته نحو الإمام. المناظرة التي كانت بينه وبين الإمام، كان يبتغي أن يتفاخر على إمامنا وعلى من حضر تلك المناظرة بأنه على علم ودراية، هذا هشام بن عبد الملك بدهائه أنه وصل إلى سدة الحكم، يريد أن يعلم الإمام بعلمه وإدراكه وفهمه وفنه وصل إلى سدة الحكم، فهو أولى بالخلافة. ما يدري أن هذا الإمام الهمام من أهل بيت زق العلم زقا، يتفجر العلم من جوانبه، بل بحر لا تنزفه الدلاء. جده رسول الله صلى الله عليه وآله مدينة العلم، وعلي بابها، فيعيه بالأدلة والبراهين القطعية مما يفوقه علما، حتى أخجله في نفسه، قاعد يناظر الإمام في الإمامة، من يكون هشام بن عبد الملك؟ وإن كان أن الإنسان لا يستسهل بعدوه، فعليه أن يفهم عدوه حتى يعرف كيف يتعامل مع عدوه. وإمامنا يقطع عليه الطريق، نعم، وبالتالي يخجله في نفسه فيحس بالخجل أمام حاشيته، يقول بعد هذا يخجلنا بمناظرته بأدلته وبراهينه، خليها نقطة على الإمام سلام الله عليه. الحدث الثاني، المناظرة التي شاع خبرها بين الناس، والناس تتكلم عن مناقب إمامنا، الشغل الشاغل لها ذكر الإمام الباقر، وهذا مما يؤلم هشام بن عبد الملك. ما هذه المناظرة؟ المناظرة التي كانت بينه وبين عالم النصارى في حال الطريق. الرواية تقول لما كان يسير مع ابنه الإمام الصادق، إذا بالإمامين ينظران إلى جمع من الناس ملتفين حول رجل، قالوا خلينا نشوف هذا شنو صاير عندهم. سألوا من حضر، قيل لهما أن هذا عالم النصارى يخرج إلى جماعته في يوم معين حتى يسائلون ويجيب على مسائلهم. عجيب، جلس من بينهم لكن أثار بصيرته، عالم النصارى ينظر إلى رجلين غريبين من بين الجمع، أم اعتاد على أن يرى غير جماعته؟ هذين نعم جدد على هذا الجمع، فيرى النور يسطع من غرة جبين إمامنا الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. فأخذ يسأل من أنت؟ يسأل الإمام الباقر عليه السلام من تكون؟ من أي الأمم؟ أأنت من الأمة المرحومة أو غير ذلك؟ قال بلى أنا من الأمة المرحومة. قال إليه أمن علمائها أم من جهالها؟ بإمكان أن يقول أنا من علمائها وإمام هذا الزمان وإمام هذه البشرية، بإمكانه، لكن ليس من شاكلة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام التفاخر والتظاهر بهذه الصورة كما تحصل هاي الحالة عند جهالنا. واحد بسيط، إنسان بسيط، ها، يرى في نفسه شيء من الوجود، صير عنده شوية فهامة، يتعالى على الناس، على أهل بيته، على ذويه، على مجتمعه، يرى في نفسه علوا وكبرياء على الآخرين، ولا أحد يوازيه في الفهم والعلم، وما حصل على درجة علمية من الدرجات اللي نعم تصل إليها الرجال الصالحين. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بجانب علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد أكو واحد يجي يقول أنا عالم؟ فإن هناك ولي الله المغيب المنصور عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعد الإنسان يرى لنفسه شيء في وجود الإمام؟ فإن كان هذا الإنسان يتمتع بنعم الله عز وجل ويلبس الملبوس ويركب المركوب الميمون، ها، ما هو إلا ليظهر نعمة الله على نفسه حتى يتباهى بها أمام الله، ليرى جل وعلا أن الله يحب أن يرى نعمته على عبده بتواضعه واحترامه وخشوعه لله، لا أن يتكابر ويقول هذا ما حصلت عليه إلا من جهادي، من تعبي، لولا توفيق الله ما حصلت عليه. لو أن الإنسان يدحن في هذه الدنيا ها على التراب ما حصل على شيء من ذلك. فماذا يقول الإمام إلى عالم النصارى؟ فيقول إليه: لست من جهالها. يوصل الرسالة إليه ها بوعي وإدراك، حتى يستذكر هذا أن هذا الذي أمامه ليس جاهل كما يتصور، أمن علمائها أم من جهالها. هذا استنقاص نوعا ما، وإن كان هي مسألة. فيقول إليه: لست من جهالها. فما أن يسأل السؤال إلا ويجيبه الإمام من غير تلكؤ، من غير انقطاع، بكل أريحية، فيوضح إليه ويظهر فكر محمد الأصيل حتى يذعن إليه ويقول: أنت حقا إمام هذه الأمة المرحومة، عالم هذه الأمة المرحومة. فشاع الخبر بين الناس ما حدث من الإمام سلام الله عليه، فالخلافة الأموية كانت تنتهز الفرص على الإمام سلام الله عليه، بعد الناس تتكلم عن فضائله، إذ أنها تترك معطياتنا وما نغدق عليهم كل بالمن، يمنون، إذا بيعطون يمنون، كنا من مالهم، من مال الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان في هذا الوجود له حق في هذه الحياة. شاهدنا هاي الحدث الثاني، الحدث الأخير الثالث من أحداث دمشق، جهوزية الإمام سلام الله عليه، لتعرف أن كل الأئمة صالحين لكل زمان ومكان. أن تعرف إمامك بكماله وجماله، بأن الله جعلهم من نوع فريد مكيفون لكل زمان ولكل مكان. إن رأيته أردته عالم تجده عالم، وإن أردته مقاتل تجده مقاتل، يعني أداة لله سبحانه وتعالى، أداة الله في الأرض، ينصاع لأوامر الله عز وجل. فيكيفه الله بروح قتالية، وكان لبني أمية آنذاك يوم للمراس، كما هو الحاصل في أزمنتنا في زماننا وفي كل زمان. وفي كل بلدة من بلادين الأرض أنحاء المعمورة لهم يوم للمراس والرماية حتى يشوفون جهوزية أصحابهم لساعة الصفر لو داهمهم خطر كيف يتعاملون معه. هذا هشام بن عبد الملك أراد من الإمام أن يرمي معهم في ذلك اليوم، يريد أن يستخبر من شأن الإمام، من كمالات الإمام، ويتعرف على قدراته وطاقاته. هل أنه مجرد فكر علم في الفقه وفي ميادين أخرى من العلوم، لو عنده بعد طاقة وجهوزية؟ أصر على الإمام، والإمام سلام الله عليه ما كذب خبر، أخذ القوس والسهم، قالوا بعد ممكن يخطأ وتصير خجال إليه، ما يدري أن هذا نعم ولي الله مجهز لكل لحظة لو سنحت له الفرصة في أن يقلبها عالها سافلها لا يتأخر إمامنا سلام الله عليه. فيرمي الهدف فيصيبه، صلوا على محمد وآل محمد، قالوا ممكن هذه ضربة حظ، لكن يا ابن رسول الله كررها مرة ثانية. فيرمي السهم على السهم حتى يشقه نصين، صلوا على محمد وآل محمد، قال يبغي يتأكد أكثر، يريد أن يتأكد أكثر. ثلثها يا ابن رسول الله، فثلثها في السهم الثالث، فيرمي السهم على السهم يقسمه نصين، صلوا على محمد وآل محمد، فيقول عدو الله لئن بقي هذا بين الناس على هذا المستوى من الجهوزية ليفنينا عن آخرنا، لكن نعجل عليه. صار لهم ممسك لاغتيال الإمام بأبي وأمي، وبالفعل تآمرت عليه الأيدي الآثمة، دس إليه السوم بأبي وأمي، قيل في طعام الله وقيل في شراب الله وقيل لا، في هذه المرة تختلف عن المرات، دس إليه السوم في سرج أهدي إليه، أسرجت دابته واستوى على نعم ظهر دابته، ما أن وصل إلى بيته بأبي وأمي ونزل من على ظهر دابته حتى تورمت قدماه، ألا من مناد وسيدا، أردي الإمام على فراش المرض يجود بنفسه حتى غلبه الوجع وانتشر السم في بدنه، كان يغشى عليه ساعة ويفيق أخرى. هكذا الأعداء يتلذذون في قتل أبناء رسول الله، ويتفننون في الوسائل التي يبتغونها لتصفية أجساد أبناء النبي الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما أن أحس أنه سيفارق الحياة دعا بأهله وعزوته، من بينهم الإمام الصادق عليه السلام، أوصاه بوصايا، قال له بني أنت الخلف من بعدي، أنت الإمام لهذه الأمة. فدعا بأن يؤتى إليه بشهود، طلب من ابنه الإمام الصادق أن يحضر له شهود على هذه الوصية، وبالفعل جاءه نافع مولى عبد الله بن عمر مع ثلة من الرجال ليشهدوا الوصية. ولما أن فرغ منها أمر ابنه أن يصرفهم، فانصرفوا، فالتفت إليه ابنه الإمام الصادق، أبا لما هذه الشهود؟ يكفي أنك توصيني قال إليه: بني خشيت أن تغلب وأن يقول على أني لم أوصي إليك. شوف دقة الإمام سلام الله عليه في أحلك الظروف، فبأبي وأمي يوصيه بوصاياه ويورثه مواريث الأنبياء والكتب التي ورثها عن آبائه الطيبين الطاهرين، وأوصاه أيضا بشيعته خيرا، قال: قر عينا يا أبتاه فإنهم في حوزتي وإني مسؤول عنهم، لئلا تمتد أيديهم إلى الظلمة فتتخذهم ورقة ضغط على الرسالة وعلى الولي، على ولي الله. هذا ما كان يصبو إليه لحفظ ماء وجوههم ويكفيهم الحاجة والعوز، وأعطاه شيئا من المال حتى يقيم العزاء عليه والنادب عليه في منى، بأرض منى، لمصابه صلوات الله وسلامه عليه. وعند احتضار الموت مد رجليه وأسبل يديه وعرق جبينه وسكن أنينه، كان يغشى عليه ساعة ويفيق أخرى، وكلما أفاق من غشوته دار عينه في أهل بيته قائلا: الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم التفت إلى ابنه قائلا: في أمان الله، في دعة الله. فتشاغل في قراءة آية الذكر الحكيم، ولما أن فرغ مما كان يتلوه أطمق فاه وغمض عينيه، بينما هو كذلك إذ انقطع نفسه وفاضت روحه المقدسة. ألا من مناد وإماما، ألا من مناد وسيدا. ضج من كان من حوله بالبكاء والنحيب: هذه تنادي وأبتاه، وتلك تنادي وجداه ومحمدا. وكأني بإمامنا أبي عبد الله الصادق ينادي: وطول حزنا بعدك يا أبتا. وكلما تذكر المصاب ازداد في حزنه على أبيه، لكي أن الإمام الباقر عند ساعة الوفاة يتذكر مصائب كربلاء، فينادي: وجدنا وحسينا. يقول: انكسر قلبي على جدي الحسين عليه السلام لما هجمت الأعداء بخيولها على جسده تهشم أضلاعه، فسمعت صوت هشيم أضلاع أبي عبد الله، فنادى إمامنا: وحسينا وسيدا ومصيبة. وغمض عيونه وقطع وان وفاضت الروح وارتفع من بيت ضجيج الحرم والنوح، وناحت سماوات العلا والقلم واللوح، وسط القبر نصبت له الزهرة عزية، نادي أولادي ما بقت منهم شريدة، ما بالظام وبالعطش حزة وريدة، ما بالظام وبالعطش حزة وريدة، هذا معذب بالسجين يرفل بقاده، وما بين هايم خوف من حتف المنية، كل بلدة وكل وادي من أولادي باد رغاب، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب. يا علي خليها ثلاث، كل بلدة وكل وادي من أولادي باد رغاب، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب، كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد، شردهم بالفيافي ولا يقاون بلد، خالية منهم ما نازل هم ولا منهم أحد، بس حرم ويتمد هوشين من عظم الأمصار. يا علي بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر هامه للوطن ما يرجعون، والقضاء بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون، والذي ذبحوا تظل اجسادهم فوق التراب. سعدك الله يا سيدتي، ايدك بويا. بعض عندي بالمدينة وبعض حامو بالبرور، وبعض ما حصلوا موارا وبعض ما حصلوا قبور، وكم جسد بالطف عاري وراسين بخطي يدور، وكم طفل مرمي يبكت رحسين دامي، وكم شباب ومن فعل بغداد ذابت مهجاتي وقلب انفطار، مهجاتي باب الحوايج ظل رومي على الجسور، والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدور، عنه بعيد العاشرة وميت ببلدة تجنى. إلا يم الحسن عتبيك على العين وعلى الراس، إن كان شفتي له جسد بالخيل، ولولا أخوه مذبوح مثل البطل، مفضوخ راسه مقطع اليمنى وليسى. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل عزاءنا، أطل أعمارنا، وسع رزاقنا، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يا كريم، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والظالمين يا رب العالمين، وفك أسرانا يا كريم، استجب دعاءنا يا خالقنا يا مصورنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصديقين، ورحم الله من يقرأ لروحهم سورة الفاتحة قبلها صلوات.